مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج سبع دهن، والتي سنتحدث فيها عن صعوبات زراعة البن في بلادنا وإعادته إلى مركزه العالمي في ظل انتشار القات. فأهلا ومرحبا بالجميع. مستمعين الأعزاء، البن اليمني رمز للهوية والتاريخ والتميز العالمي، ولطالما ارتبط اسم اليمن بأجود أنواع البن الذي كان يصدر إلى أنحاء العالم ويعرف بموكا اليمن. لكن هذا المجد بدأ يتراجع أمام زحف القات الذي استحوذ على الأراضي الزراعية والموارد وحتى أولويات المزارعين. وفي قلب هذا الصراع تقف المرأة الريفية حارسة الأرض وصاحبة الدور الحيوي في الحفاظ على زراعة البن رغم التحديات. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو المهندس عبد الإله أحمد مرشد، المدير الفني لمحطة البحوث الزراعية تعز، رئيس قسم الوقاية في الهيئة العامة للبحوث الزراعية في تعز. فأهلا ومرحبا بالجميع. وقبل أن نبدأ مستمعين الأعزاء الحوار والنقاش مع المهندس عبد الإله، نستمع لهذا الاستطلاع الميداني الذي أجرته الزميلة ياسمين المعماري.
طبعا يفضل كثير من المزارعين زراعة القات بدلا من البن، وذلك لطبيعية استمرارية الطلب على القات طول العام. طبعا طول العام هناك طلب للقات، ما يجعله أكثر مردودا مقارنة بالبن. فالبن على عكس القات يمتلك موسما واحدا طول العام، موسم واحد، بينما القات يحصد ويباع في مدار السنة، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي للمزارعين الذين يعتمدون على مصالحهم. والدخل في القات كثير بدل من البن. طبعا في وجهة نظري طبعا هناك مشاكل الأراضي الزراعية وكيفية حماية الأراضي، مثل تآكل التربة، التصحر، زيادة ملوحة التربة، فقدان خصوبة التربة، التلوث الكيميائي، استخدام الأسمدة العضوية والطبيعية. هذه من الأسباب التي تؤدي إلى صعوبة تواجه مزارعي البن.
نعم، البن اليمني إلى الآن يحتفظ بجودته، بخصوص أنه إلى الآن أسعاره مرتفعة وأجود أنواع البن، ويشهد له هذا دول في البن الحبشي في البن، لكن البن اليمني معروف بجودته في اليمن، وأي واحد يخرج خارج اليمن يعني يقول لك لو سمحت جيب لي هدية معك بن يمني، لأن البن اليمني يعتبر هو الحاجة الوحيدة اللي عاد اليمن تمسك بحضارته، وأنه يزرع في بعض المناطق اليمنية، وإلى الآن ما زال في ناس يحتفظوا في زراعته، أما في ناس قد غيروا يعني غيروا من زراعته، لأنه يشيل البن جهد ويشيله وقت ويشيله حافظة، يعني واحد يحافظ على الزراعة مو زي أي خضروات أخرى أو أشجار. لكن البن في عناية خاصة، وخاصة في ظل هذه الأوضاع شحة المياه والأوضاع الحرب، وفي ناس محافظين إلى الآن في ما زالوا.
الصعوبات التي تواجه مزارعي البن هو شحة الأمطار، لجوء المزارعين إلى استزراع شجرة القات عوضا عن البن، اهتمامهم بالربح الاقتصادي السريع، حيث أن شجرة البن هي شجرة موسمية وبالتالي لا يستطيع المزارع يعني الاكتفاء بها، بالتالي يلجؤون إلى زراعة القات، بالإضافة إلى الرغبة السوق لشراء شجرة القات أو القات أكثر مما هو عليه في البن، بالإضافة إلى ظهور البن التجاري أثر بشكل كبير على جودة البن في اليمن أو انتشاره، بالإضافة إلى أنه كذلك عزوف الشركات التجارية بسبب الوضع الراهن إلى أسواق أخرى مثل أثيوبيا وأفريقيا، وبالتالي صارت هنالك مشاكل تعيق المزارعين في زراعة البن.
إن شجرة البن تعد إرث تاريخي أصيل لمحافظة تعز، كونها كانت المدينة الموردة والمصدرة لهذا المنتج. مدينة تعز كانت تهتم بتجارة البن وزراعة البن بشكل كبير جدا، حتى أنه كان مدينة المخاء في محافظة تعز سميت بموكا قديما بسبب البن والقهوة. تعز مشهورة عالميا تجد الكثير من الناس خارج الوطن يعرف ويسمع باسم موكا أو باسم المخاء بسبب شهرة البن أو انتشار البن. أولا يجب علينا كمجتمع أن نهتم بهذا الإرث التاريخي بشكل كبير جدا. الآن حاليا في المجتمع انتشرت شجرة القات التي استنزفت المياه، سيطرت على الأراضي، أضرار كثيرة جدا. أنا برأيي أنه يتم مثلا توعية المجتمع بأهمية شجرة البن. المشكلة البن هي أصلا مش مجرد شجر، هي أصلا إرث وتاريخ يشهد لنا على مدار الأزمان.
نرحب بكم مستمعين الأعزاء إلى هذه الحلقة من برنامج سواعد هن، والتي سنتحدث فيها في جزئها الثاني عن عودة البن إلى المجد، صراع الزراعة في وجه القات وجهود المرأة الريفية. نرحب بكم إلى هذه الحلقة ونرحب بالمهندس عبد الإله أحمد مرشد، المدير الفني لمحطة البحوث الزراعية في تعز، رئيس قسم الوقاية في الهيئة العامة للبحوث الزراعية هنا أيضا في تعز. أهلا ومرحبا بك مهندس عبد الإله.
حياك الله وشكرا جزيلا على الاستضافة.
أهلا بك مهندس عبد الإله، هل ترى أن البن اليمني لا يزال يحتفظ بجودته ومكانته؟
طبعا البن اليمني ذات شهرة عالمية وجودته جودة عالية، ولا زالت الدول تحن إليه وتتمنى أن يكون بكميات كبيرة ويغطي احتياجاتها. ولكن طبعا لازم احنا نعترف بالحقيقة انه البن اليمني عندنا في اليمن تراجع انتاجيته، برضو تصديره برضو تراجع كبير. انا لو حبيت اطرح لك يعني كمقارنة ما بين الثمانينات، يعني في 1870 كانت اليمن تصدر حوالي 57 طن بن الى بريطانيا وفرنسا والنمسا والولايات المتحدة الامريكية. الآن إحنا إنتاجنا كامل حوالي 18 طن كإنتاج كامل، بينما كانت تصدير حقنا 57. فأنت انظري الفارق على حوالي 2-3 ما بين كمية التصدير وكمية الإنتاج الآن، 18 طن تقريبا إلى 20 طن كامل، يعني إنتاج الداخلي والخارجي.
نعم، إذا ما عرجنا على أبرز الصعوبات التي تواجه مزارع البن اليوم، ما هي أبرز الصعوبات وكيف تؤثرت هذه التغيرات المناخية على زراعة البن؟
شوفي أنا لازلت أكرر وأطرح وأطرح اليوم وبكرة وبعد شهر وبعد سنة وبعد سنتين إنه مشكلة المي عائق كبير بالنسبة لزراعة البن. إذا لم يكن البن لديه ري تكميلي ومصادر ري تكميلية، وهذا نحن نقول إنه المي البن بما حصل، يعني ربك متى ما أراد وقبلنا أمطار لقد نحصل إنتاجية للبن، ومتى ما ربك ما أراد كما حصل هذه السنة ممكن الإنتاج ينخفض وممكن يقل أو ممكن برضه يعدم، ممكن أحيانا برضه قد تؤدي إلى فقدان شجرة البن بشكل نهائي، تحترق البن بشكل نهائي من الجفاف وشدة الجفاف.
نعم مهندس عبد الإله، هل التربة لا تزال مناسبة لزراعة البن؟
طبعا التربة هي نفس التربة ما اشتغلت وهذا، اللهم انه نحن قلنا تشتت الأراضي الزراعية، يعني وهذا انه نتيجة الوراثة والقسمة والهذا، يعني هذه أثرت في مساحة البن وكمية البن كل حاجة وهذا مع تعدد الوراثة. لكن التربة هي نفس التربة، الأرض هي نفس الأرض. فهناك الآن برضو مقترحات أو كذا بدأت تطبق في مناطق معينة، إنه حكاية عن كيفية تجميع الأرض زي ما كانت يعني من سابق وهذا، وتدار بالذات في مزارع البن من طرف شخص واحد وهذا، وتقسم الغلة ما بين الناس بحسب عدد الأشجار والاهتمام فيها.
طيب مهندس عبد الإله، ما مدى توفر الشتلات وأيضا البذور الجيدة؟
والله شوفي حتى الآن الشتلات مش مشكلة، ما هيش مشكلة لا شتلات ولا بذور جيدة. البذور الجيدة ممكن تختارها أنت أثناء الحصاد أو أثناء قصف الثمار أو جني الثمار، ممكن تختار البذور اللي هي ممكن تكون زرعت شتلات، فهي مش مشكلة موجودة يعني وقادرة يعني تعملها. لكن أنا قصدي إنه قلت لك بعد هذا، إذا يعني نحن نفكر بحكاية التوسع في البن بدون معالجة المياه نقول لك عمل غير مجدي. يعني نحن لازم نفكر يعني في حكاية التوسع وحكاية معالجة المياه، كيف أوفر مياه للشجرة، هذا شيء رئيسي. لكن أوفر شجرة موفر ليش مي يعني معرضة له.
طيب مهندس عبد الإله، كيف نوفر الماء؟
احنا قلنا على اساس انه الاعتماد على المطر يعني لاشجار البن في الوضع الحالي يعني ناخذ الحاصل، لكن قصدي انه احنا كيف نستغل مياه الامطار. مياه الامطار احنا ممكن نستغلها بعمل حواجز مياه، اذا ما تروح علينا مياه الامطار هجر احيانا، ما تروح سبيل منا ولا حاجه ولا تروح للبحر ولا، ممكن نعمل عمليه حجز يعني احواض حجز في مساقط المياه، وهذا عباره عن برضه توفر لنا مصدر ري للبن، عمل سقايات وجود خزانات يعني اثناء الامطار لتعبئه المياه بهذه الطريقه، او ايضا حكايه انشاء محطه استمطار عيوني يعني، ولا توفر لنا الامطار في اوقات معينه او شده الجفاف.
هل هناك مناطق في بلادنا مهندس عبد الإله تراجعت فيها زراعة البن؟
والله في مناطق تراجعت وفي مناطق تطورت.
ما هي الأسباب سواء أسباب التراجع أو أسباب التطور؟
التراجع قلت لك أنا يعني، اللي هو حكاية شتة الأراضي
مع عدم الاهتمام.
أيوة عدم الاهتمام يعني برضو في بعض الناس في ما أعطي لهم من أرض في البن، وفي برضو الهجرة الداخلية من الأرياف إلى المدينة هذا برضو أثرت في حكاية البن. حكاية يعني برضو قلت لك يعني، وهذا الجفاف الآن برضو يؤثر كبير، والمردود حق البن برضو يؤثر زراعة البن وهذا، لكن في جهات معينة بدأت تشكل داخل المناطق، هي عبارة عن جمعيات أو عبارة عن ناس يتبنوا المحصول. هذول طبعا بدأوا الآن يدخلوا أشجار فواكه، اللي أشجار مساقطة زي ما حصل في بني في منطقة الحطيب الحطيب في حراز، ولا يعني دخلوا لهم مناطق مساقطة اللي الفرسك أو اللوزيات أو الحاجة هذا، وبدأوا يستبدلوا البن، اللي بدأوا يستبدلوا القات بلوزيات، ولا وهناك برضو بدأوا برضو يدخلوا بن بدل القات يعني، وبدأت يتوسع زراعته هذا بدعم من الأهالي وتبني من قبل جهات معينة.
طيب مهندس عبد الإله، هل هناك أيضا تفاوت في الإنتاج بين المحافظات المختلفة؟
طبعا يعني على كمية المساحة يعني، وهذا لأنه كل ما يعني كل ما زادت المساحة كل ما زادت الإنتاج هذا، فطبعا يعني تعتبر يعني برضو محافظة صناعية على إنتاجية في البن بمحافظة الجمهورية، تليها بعد كده ريمة، منطقة ريمة تجي بعد كده برضو جهات حقة والمحويت، وتدخل بعد كده تعز أب يافع برضو يعني. فهذا قلت لك يعني، وهذا حسب كمية المساحة المزروعة وكمية الأشجار اللي داخل كل منطقة.
نعم، لماذا يفضل كثير من المزارعين مهندس عبد الإله زراعة القات بدلا من البن؟
والله شوف، القات يعني يعتبر محصول سريع سريع يعني، وهذا لأنه باستمرار القصف شجرة يعني برضو ممكن أنت تقطفها وعادة صغيرة مش مرتبطة بثمرة معينة، لكن حق القصف سريع وهذا ومردوده سريع، والمزارع يعني ذات مردود يعني سريع يقسم منه. لكن قصدي قلت لك برضو أضراره برضو استنزاف للمي بشكل كبير جدا، وهذا طبعا الجفاف اللي أنا نحصل له وجفاف بعض المناطق، وهذا بسبب استنزاف المياه الجوفية بسبب القاس لأنه يستهلك كمية مياه كبيرة جدا، وهذا يؤثر على بقية المحاصيل الأخرى، فأحيانا يكون له أضراره أكثر من فوائده. صح إنه فوائده على المزارع اللي بيزرع، لكن أضراره على المنطقة على المجتمع بشكل عام على القرية على المنطقة له أضرار كبير جدا، وهذا وبدأت المناطق تتضرر، وهذا حتى إنه في بعض مديريات بدأت تمنع أخذ المياه لمحاصيل القات لأنه استنزاف كبير يعني، وهذا طبعا يعني برضو نحن نؤيد بالكلام هذا لأنه محصول يستنزف مياه كثيرة، وأصبح المي عندنا بشحته زاد المي برضو غلق المنقص.
نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود.
عندي عطفك يا ربي تعيني في بحرها غارق يا والله من دبي العز ترويني ريجك اللي يشفي العل نظرتك يا ربي تعيني في بحرها غارق يا والله من دبي العز ترويني ريجك اللي يشفي العل يا غناتي كامل زيني يا سباي بفرحتي والله بختصر منه بيغنيني وانت ماخذ هالعمر كل يا غناتي كامل زيني يا سباي بفرحتي والله بختصر منه بيغنيني وانت ماخذ هالعمر كل
نرحب بكم مستمعينا الأعزاء إلى هذه الحلقة من برنامج سواعدهن والتي نتحدث فيها عن عودة البن إلى المجد صراع الزراعة في وجه القات وجهود المرأة الريفية. نرحب بكم ونرحب بالمهندس عبد الإله أحمد مرشد المدير الفني لمحطة البحوث الزراعية تعز رئيس قسم الوقاية في الهيئة العامة للبحوث الزراعية في تعز. أهلا ومرحبا بك مهندس عبد الإله. أهلا بك. ذكرت مهندس عبد الإله قبل الفاصل بأن زراعة القات تعود بالفائدة على المزارع ولكن لها أضرار كثيرة. طيب هل يمكن إقناع المزارعين بالتحول من القات إلى البن؟
والله في بعض المزارعين متحمسين، بعض المزارعين حتى الآن يقول لك يا أخي أنا أشتري أتخلص من القات، ما أشتريش القات يعني كل حاجة وهذا، بس يعني لازم برضو كمان يكون في له نوع من الدعم، يعني على الأقل يعني لو زرع بن يعني يلاقي مردود إيجابي يعني وهذا، لازم حتى التجار حتى الوسطاء حتى الناس المستفيدين الآخرين وهذا لازم برضو يعملوا نوع من المراعاة، يأخذ البن بقيمته الحقيقية وهذا كل حاجة وهذا حتى أن المزارع يشعر بنوع من الاطمئنان. الحاجة الثانية قلت لك برضو إنه الدولة تعمل حماية للمزارع من حكاية البن، يعني إنه التاجر يهمه الربح.
الربح نعم.
الربح. فلما يجي يتكلم التاجر بالحاجة يقول لك أنا باقي زي ما قلت لك أنا 50 كيلو صافي للكيس وهذا. يعني يكلفه يبيعه الآن ب 1370 سعودي ولا كم، بينما يقول لك أنا عشان تحصل على 50 كيلو يمني وهذا أشتري على الأقل 400-500 ألف. فهنا قلت لك يعني في مشكلة، يعني مشكلة إنه يعني لازم يكون يعني في عملية مراعاة وعملية برضو البن اليمني يأخذ يعني بجودته بسمعته العالمية بكذا، المزارع برضو يدرب في تقنيات حديثة كيف الحصول على جودة عالية، المحافظة على الجودة، المحافظة على الصافي الذي يعني يعدله بالربح، والتاجر برضه يكون برضه عون للمزارع، الدولة برضه تحاول تحميه من حكاية المنافسة الخارجية.
مهندس عبد الإله، هل هناك حملات توعوية حول أضرار القات الاقتصادية والزراعية وكيف إنها تؤثر على المياه وعلى استنزافة؟
والله تقريبا الكل يتكلم يعني على حكاية القات وأضرار وكل حاجة وهذا، لكن الأشياء اللي تقدر تعملي ودي مع شعب مدمن وأصبح السيجارة مغروسة في كيان يعني، والشعب يعني 24 ساعة يخزن و 24 ساعة يعمل ذا، في الأخير يعني كل واحد يطلب على مصلحته، المزارع يقول لك أنا بزرع وبحصل لي مصاري وبحصل لي فلوس، واللي يشتري برضه بيطلب الله وبيبيع وهذا يشتري وكيف، يعني العملية قلت لك أنا في تبادل مشترك وهذا، لكن الأضرار ما حدش يفكر فيه إلا بعد ما يقع الفاس بالرأس، بعد ما تحصل المشكلة وتبدأ تظهر وتظهر كمشكلة تؤدي جوانب سلبية سواء على المناطق أو على.
وماذا عن انتشار القات وتأثيره أيضا على التنوع الزراعي في بلادنا؟ كيف إنه يؤثر؟
أكيد الآن قلت لك بدأت تتوسع في مناطق كثيرة، وهذا الآن بدأوا يدخلوا في مناطق يعني بول من ينقلوا من منطقة إلى منطقة وبدأوا يأخذوا لك يعني حقول ومساحات كبيرة جدا، وبدأت تزرع بشكل صافي للقات كان كنوع من الربح السريع وكنوع من الفائدة، لكن أضراره في الأخير في الأضرار يعني بتلوثات البيئة بتلوثات التربة، يعني استخدام المبيدات استخدام المشاكل، يعني البول له أضرار كبيرة جدا سواء كان بالنسبة للمياه وبالنسبة للاستخدام العشوائي للمبيدات فيه وبشكل كبير جدا. الآن لو تجي تشوف انت تطلعي مركز السرطان، يعني بدل ما كان عندهم يعني حوالي 1000 حالة سرطان وهذا، لأن احنا ماشيين حوالي 15000 20000 حالة وهذا بسبب كل أغراض القات، يعني التصغير الأخيرة وهذا يجي يقول لك يعني كله يا بالفم يا بالثدي يا مش عارف ايش، يعني أصبحت انتشرة وهذا بسبب أحيانا الاستخدامات العشوائية للمبيدات وعدم
ومع كل هذه الأضرار واستنزاف المياه التي تستنزفها هذه الشجرة ما زال الكثير يزرعها. مهندس عبد الإله، هناك تجارب ناجحة لتحويل مزارع القات إلى بن؟
والله في مناطق كثيرة يعني، أبدوا استعدادهم وبدأوا بالمبادرات من يقلعوا القات ويزرعوا بن. لكن بالضبط قلت لك يعني أحيانا تجي لك جوانب تصدم في بوادر، زي ما السنة هذا قلت لك أنا الجفاف أثر عليهم هذا، يعني في مزارعين يجي يتكلم معي يقول لك شوف حق الشجر كيف يابسات، إيش الحل عندكم؟ يقول له ما نقدر نسلك ولا نملك من حل، يعني لا أملك الحل أنا ولا تملك الحل أنت يعني، ولا الحل بيد الرحمن الرحيم. طالما نحن مع الناس يعني حلول مستقبلية لمواجهة هذا الوقت وهذا الحالة، يعني إحنا ما مش قادرين نعمل حاجة ولا. فقلت لك هذه المشكلة، لكن في ناس مستعدين يعني مستعدين يزرعوا لك بن بدل القات، في ناس مستعدين يزرعوا لك أشجار فاكهة أخرى بدل القات. فبس يعني لازم نفكر إحنا بالحلول. حلول المي عبارة عن عائق رئيسي لحكاية التوسع في هذه الحاجة.
طيب كيف يمكن لنا أن نحفز المزارعين للعودة إلى زراعة البن؟
شوفي أول مرة بالسعر الجيد هذه حاجة. الحاجة الثانية قلت لك أنا بحل مشكلة القات، بحل مشكلة البن اللي حل المياه، يعني إنه الأمطار والجفاف أصبح عائق رئيسي للبن، وأصبحت المشكلة اللي معيقة لتطور البن وتوسع في بوادة. لازم نقول لها حلول معالجات عشان نتوسع في حكاية البن. هذه حاجتين، السعر وحكاية المياه.
طيب ما الذي يمكن فعله لإعادة البن اليمني إلى مكانته العالمية كما كان في السابق؟
والله المحافظة على المساحات الزراعية وحكاية يعني زي ما كان من أول يعني حكاية التشتت الأراضي وهذا كيف نعمل على تجميعها. وفي أهم حكاية معك دخول الجمعيات، وجود الجمعيات كل حاجة وهذا إنه كل منطقة في البن وهذا تتعمل جمعية تنموية وجمعية زراعية خاصة في محصول البن. هذه الجمعية تقوم على أساس إنه بلم المزارعين وتشجيعهم، وبنفس الوقت على المحصول معالجة بعض المشاكل، حتى إنه تتبني حكاية كيفية الحصول على الجودة وحصول المحصول كل حاجة وهذا، وعملية التسويق والتصدير أحيانا بنفسها الجمعية أو إدخاله للتعامل مع التجار وهذا بما يردد بالنفع والإيراد المناسب للمزارعين عن طريق الجمعيات. هذا برضه كان نوع من المعالجات موجودة الآن وبدأت تنتشر في بعض المناطق، وأنا أعتقد إنه من يعني معالجات جيدة وهذا، بس تكون الجمعيات فعلا مصلحة تفكر بمصلحات المزارعين قبل مصلحات الشخصية لقيادته.
طيب وماذا عن التصدير الخارجي للبن وإنعاش الاقتصاد اليمني؟
والله شوف في البن طبعا الان في الحقل الانتاجيه كميه قليله جدا، يعني حوالي معنا يعني ما بين 18 الى 20 طن يعني انتاج بشكل كامل وهذا، يعني معنا استهلاك محلي داخلي يعني وهذا، وفي معنا التصدير. التصدير طبعا اغلب الدول تفكر بالجوده طبعا هذا يعني وهذا، ممكن التاجر يحصل على كميه قليله وخفيفه تمام لله. ويعني ممكن انا بتخيلاتي كذا وهذا انه ممكن حقنا التصدير ما يوصلش الى 10 إلى 15 طن للدول كلها وهذا، بينما قلت لك انا كنا نصدر من اول حوالي اكثر من الثمانينات بحوالي 57 طن للدول وهذا، يعني اذا كانت معك بريطانيا تستورد منك تستورد حوالي 15 طن، فرنسا حوالي 17 وهذا. الان ما يعني ما اعتقد انه كل الدول وهذا ممكن تستورد 5-6 طن يعني بالكثير يعني وهذا، لانه اصبح شحيح وقليل وهذا. وبعض برضه كمان نحذر من حكايه واحده وهذا، انه احيانا يعني لو فكروا يعني في اختبار الجوده وفي اختبار النقاوه والحاجات هذه في بعض يعني التجار وكذا، وفكر انه عمليه شطار انه عمليه الخلط ما بين الخارجي وبين اليمني وهذا، هذه طبعا احنا نفكر فيها بالتصدير وهذا، لكن داخلي تحصل داخلي يحصل انه يخلط يعني ثلثين بن خارجي مع قليل بن يمني وهذا مشان كداخليا، لكن خارجيا لا تفتضح العمليه وهذا وتكسب سمعه سيئه وغير غير مناسبه للبن.
ما الدول التي تستورد البن من بلادنا وما زالت تستورده؟
طبعا احنا معنا دول الجوار الاساسيه يعني وهذا السعوديه والامارات والخليج وهذا، وبعد كده معنا برضو بريطانيا، في مع امريكا، في معك فرنسا، في معك النمسا، في معك على كل الدول برضو، وايطاليا على كلها برضو تاخذ بن يماني وتصر عليه وتطلب احيانا شويه في احتكاكي مع جماعه من الحطيب او بحراز ولا تخيلي انه يجي لهم طلبات من حقول معينه المزارعين، وهذا لانه بنتيجه الجوده والجوده العاليه والرغبه في المحصول بمناطق معينه يجي طلب لمناطق معينه.
طيب هل هناك معايير دوليه مثلا يجب ان يلتزم بها المنتج المحلي؟
طبعا.
ما هي هذه المعايير
بالنسبه للجوده وبالنسبه للتصدير الخارجي؟ ولا في معايير، في معايير بالجوده بالحب الصافي، في معاك بالكفائن، في معانا كل حاجه، وهذا حتى برطوبه الحب الصافي، في درجه التكثيف حقه، كميه المياه الموجوده في الحبه، هذا كلها برضو عباره عن مواصفات لازم يتقيد فيها المزارعين، وهذا وهذا اللي احنا نفتقده، المزارعين يفتقدوا لها الان كل حاجه، وهذا في الاخير تحصل يعني بتاجر التصدير او تاجر الجمله هو الذي يبدأ يغربلها عنده ويقوم بالعملية هذه. فهذا لازم إحنا ندخلها للمزارع ونخلي المزارع يقيدها ويتبنها، وهي طبعا تبتدي من بداية الجن، بداية الجن والتكفيف والوضع، فالتقييد فيه مهم بالنسبة للمزارع حتى أنه يكون الجودة حقك عالية وتصدر وانت راسك مرفوع، وبنفس الوقت تلبي جودة الدول الخارجية لأنه تعطي لك السعر المناسب، والسعر حقنا البنى اليمني على سعر خارجية.
نعم. هل يمكن إدخال مهندس عبد الإله تقنيات حديثة لتحسين الإنتاج؟
هو قلت لك أنا علمي، أنا عندي علمي، لكن
الماء أهم شيء.
أي أهم شيء، أهم شيء وهذا. لكن أنا برضو أشوف يعني عندنا بالنسبة للجني وهذا، لو دخلت الجني في الجني مع أدوات حديثة وحاجة زي كذا وهذا، لا أنا عندي الجني اللي هو السمبلياد والحاجة، لأنه عندنا عبارة عن مش مزارع كبيرة، لما تجي شوف أنت يعني فرضا في البرازيل أو في كينيا أو في أثيوبيا وهذا، تحصل يعني 5-10 هكتار كل مزرعة بن، فلما تدخل آلة حديثة ولا حاجة وهذا تعمل لك عملية جني بتخفيف العمالة وتخفيف الوقت وهذا، لكن مزارع، لكن عندنا نحن تحصل في كل حقل يعني 20 شجرة 50 شجرة، في كل مدرج 30 شجرة 40 شجرة، فالطريقة حقنا كويسة وهذا، إنما لو فكرنا في حقول كبيرة وتوسعنا فيه وعلى قدر مشكلة المياه وتوسعنا بشكل كبير، ممكن بعد كده تدخلها للتقنيات الحديثة اللي كأدوات.
مهندس عبد الإله، هل التعاونيات الزراعية يمكن أن تساهم في النهوض بزراعة البن؟ هذا ما نود أن نتعرف عليه من خلالك بعد أن نعود من هذا الفاصل، فاصل ومن ثم نعود. ورقة خضراء. المرأة الريفية وتحويل المخلفات إلى منتجات مفيدة. مستمعين الأعزاء، في قلب الريف حيث الموارد محدودة والتحديات كثيرة، تبرز المرأة الريفية كرمز للابتكار والصمود، فهي لا تكتفي بإدارة شؤون البيت والزراعة، بل تتعامل مع المخلفات اليومية بذكاء، فتحولها إلى منتجات مفيدة تساهم في تحسين دخل الأسرة وأيضا حماية البيئة والحفاظ على التراث المحلي، حيث إنها تستخدم المخلفات الزراعية مثل سيقان الذرة أو أوراق النخيل في صناعة السلال والحصائر أو الوقود الحيوي، وتعيد تدوير المخلفات القماشية لصناعة الحقائب والأغطية أو الدمى اليدوية، تحويل العبوات البلاستيكية وأيضا الزجاجية إلى أواني زراعية، أو تعمل منها من هذه العبوات قطع فنية تزين بها المكان. أيضا تستخدم بقايا الطعام العضوي في إنتاج السماد الطبيعي لتحسين التربة الزراعية. مستمعين الأعزاء، تمتلك المرأة الريفية معرفة تقليدية في إعادة الاستخدام والتدوير، فهي تتعامل مع الموارد بحكمة، وأيضا تعلم أطفالها قيم الاستدامة، تساهم في تقليل النفايات وأيضا تحسين النظافة العامة في القرى، تحول الابتكار البيئي إلى فرص اقتصادية من خلال بيع المنتجات اليدوية، وتتمثل فوائد تحويل هذه المخلفات إلى منتجات مفيدة من خلال تقليل التلوث البيئي الناتج عن تراكم النفايات، أيضا تحسين دخل الأسرة من خلال بيع المنتجات المعاد تدويرها، تعزيز ثقافة الاستدامة في المجتمع الريفي، تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، الحفاظ على التراث المحلي من خلال الحرف اليدوية التقليدية. من التحديات التي تواجه المرأة الريفية مستمعين الكرام: نقص التدريب على تقنيات التدوير الحديثة، ضعف الوصول للأسواق لتسويق المنتجات، غياب الدعم المؤسسي والتمويل للمشاريع الصغيرة. ولدعم المرأة الريفية في هذا المجال لابد من توفير برامج تدريبية في إعادة التدوير وأيضا التصنيع البيئي، دعم التعاونيات النسائية تسويق المنتجات، إدماج المرأة في الخطط البيئية والتنموية، تقديم حوافز مالية وأيضا تقنية للمشاريع البيئية الصغيرة، تعزيز الوعي المجتمعي بقيمة الابتكار البيئي النسائي. المرأة الريفية مستمعينا لا تكتفي بزراعة الأرض، بل تزرع الأمل في بيئة أنظف واقتصاد أكثر عدالة، تحويل المخلفات إلى منتجات مفيدة ليس مجرد عمل يدوي، بل هو فن ووعي ورسالة بيئية تستحق الدعم والاحتفاء. ففي كل قطعة تصنع هناك قصة صمود وحلم بمستقبل أخضر تقوده النساء.
من أوله واضح قلبي ما بيخبي اختارك انت إلو، من أوله أنا خدتك قلبي حبستك وقع لازم تقبله. الله على العين الساحر اتنين، من وين الوين جاب اتنين، الله على الحب العمزاج بعمل حرب ليكون راضي حبيبي احساس وغالي حبه بس الباقي في اللون. الله على العين الساحر يوصلوا. عم حبك أنا بأسلوبي حب أسطوري ما حدا غيرك جربه. الله على العين الساحر اتنين، من وين الوين جاب اتنين، الله على الحب العمزاج بعمل حرب لا يكون راضي حبيبي احساس وغالي
نرحب بكم مستمعين الأعزاء إلى هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن عودة البن إلى المجد، صراع الزراعة في وجه القات وجهود المرأة الريفية. نرحب بكم ونرحب بالمهندس عبد الإله أحمد مرشد المدير والفني لمحطة البحوث الزراعية تعز، رئيس قسم الوقاية في الهيئة العامة للبحوث الزراعية أيضا هنا في محافظة تعز. أهلا ومرحبا بك. كنت قد سألتك قبل أن نطلع إلى الفاصل عن التعاونيات الزراعية وكيف يمكن أن تساهم في النهوض بزراعة البن.
هو طبعا في المرحلة الأخيرة وهذا الجمعية التعاونية مع أهلي، يعني في بعض الجمعيات وفي بعض تسمى جمعيات مناطقية، يعني وهذا في كل منطقة بون يعني ممكن تشكل جمعية تسمى جمعية زراعية تختص احيانا في البن صافي او احيانا ممكن تختص في محاصيل الفاكهه بشكل عام. هذا طبعا ممكن لو تكاتبوا المزارعين وكانت في قيادات فعلا تبذل جهد وتبذل يعني برضو تفكر في مصلحه المزارعين وتطوير المنطقه حقها، وهذا ممكن يحصل يعني نوع من التطور ونوع من يعني تحسين بعض المنتجات سواء كانت فاكهة أو كان محصول البن.
مهندس عبد الإله، ماذا عن دور الشباب أيضا في إعادة إحياء زراعة البن؟
والله شوفي، نحن طبعا عندنا الفكرة وعندنا كذا، وإنه الخبرة في القدامة أفضل في المحصول، وهذا الشباب غير مهتم في الجوانب هذا، بدأت تقل اهتماماته وهذا. أيضا قلت لك أنا برضو من عوامل تدهور البن وتدهور كذا، وهذا حكاية الهجرة الداخلية، هي الهجرة من داخل القرى إلى داخل المدن. هذا أصبحت برضو تستنزف قوت كبيرة، وهذا طبعا أكثر حاجة مهاجرين هم الشباب. يا سواء للدراسة يا سواء للعمل داخل المدن داخل كذا وهذا، فأصبحت يعني وهذا إنه الأيد العاملة في داخل القرى قليلة واهتمام ضعيف وهذا، لأنه حتى شوفي أحيانا برضو في جني البن يعني في مواعيد معينة وهذا كل حاجة وهذا، يضطر المزارعين بعض الأوقات يتأخروا في الجن وهذا بسبب عدم وجود العمالة وتوفر العمالة وهذا، لأنه والتأخير هذا برضو يؤثر على الجودة كل حاجة وهذا بسبب العمالة. لكن لو كان وجود الشباب وبدأوا يهتموا في الموضوع هذا وتواجدوا في المناطق، كان برضو حلة من المشاكل وهذا. فحكاية الفكرة الداخلية يعني عبارة عن برضو مشكلة من مشاكل تدهور الزراعة بشكل عام وهذا.
ذكرت في الجزء الأول بأن المرأة تشكل ما نسبته 70% من العمل في زراعة البن، فالمرأة تقوم بالكثير من المهام، حصد البن، تجفيفه وما إلى ذلك. طيب، هل تمتلك المرأة الريفية أراضي خاصة لزراعة البن؟
والله شوف، في بعضهم عندنا أراضي خاصة بالذات اللي ورثت من أبوها ومن كذا وهذا، خرجت لها برضو حصص وهذا، وهي تقوم بما تملكه بالمتابعة والزراعة والتوسع وبنفس الوقت الجني والحصاد والبيع وهذا. وفي بعضها لا زالت تحت زوجها يعني وهذا، وتدير أعمال زوجها وهذا. وفي بعض الشباب واللي عادها في بيت أبوها وهذا، ممكن تقوم بالعملية وهذا في حق أبوها وممتلكاته يعني وهذا. فهي طبعا بحسب موقعها، إذا كانت مستقلة وهذا وورثت وكل حاجة وهذا، تقوم بحقها الخاص. وإذا كانت تحت سيطرة زوجها وهذا، ممكن تقوم بعمل خاص بزوجها وأشجار البن تابعة لزوجها. وإذا كان برضو لا زالت عجب ولا زالت في بيت أبوها، تقوم بعمل خاص.
طيب، ما مدى توفر الدعم الفني أو الإرشاد الزراعي للمرأة الريفية؟
والله توجد دورات يعني للأمانة يعني، وهذا في اهتمام بالجانب هذا، في دورات يعني بكيفية هذا. في الآن برضو بدأت تدخل حكاية المدارس الحقلية لتطوير البن، مدارس حقلية وهذا اللي عبارة عن تقديم نصائح وإرشادات وممارسات وهذا، يوصل الحقول يعني. هذا عبارة عن برضو تطور جديد وهذا، بدأت في ماليزيا وفي إندونيسيا وهذا، بدأت تنتقل لعندنا وبدأت تظهر في أفريقيا. فحكاية كيف تطبق يعني بعض التقنيات بعض الممارسات بعد كذا وهذا بشكل واقعي وهذا، سواء كان لأي مزارعين لمحصول معين سواء كان بن أو غير البن. فنحن الآن برضو في تعد عندنا حوالي 11 مدرسة حقلية وهذا، تطبق في صبر الموادين، في المسراخ، في قداس، في بني حماد. ففي اهتمام بالجانب هذا وتوصيل المعلومات. لكن قلت لك أنا أصلا يعني أحيانا هي مشكلة الإعاقة مشكلة الجفاف لازم نفكر فيها. أنا أعتقد إنه لو حلينا مشكلة الجفاف، البن يعني عندنا بيتحسن تلقائياً وبيتطور وبيتوسع وبيتزيد الإنتاج.
إذن هذه هي المشكلة الأساسية. طيب، ماذا عن برامج التمكين الاقتصادي التي تستهدف المزارعات الريفية للبن؟
والله طبعاً ما في يعني جانب استهداف اقتصادي ولا حاجة وهذا، لكن اللهم إنه ممكن تقدم لها مساعدة يعني وهذا. في الآن بدأت تدخل معنا تقنيات حكاية التجفيف وهذا، كان نوع من المساعدة لتحسين الجودة وتحسين المحصول وتطويره. بدأت معنا تدخل الآن حكاية الفرز والغربلة والتنقية. بدأت برضو الآن التفكير بحكاية توفير الشتلات بعض جاهزة. حكاية كيفية عملية اختيار البذور وزراعة الشتلات وهذا عشان التوسع في المحصول، هذا برضو عبارة عن نوع من تقديم خدمات أو تقديم جوانب إرشادية وتوضيحية أو مساعدات عينية للمحصول.
نعم، هل ترى مهندس عبد الإله أن النساء يمكن أن يلعبن دورا في إعادة البن إلى مكانته العالمية؟
أكيد طبعا، لو حصلت يعني قلت لك تشجيع ودعم و فتح لها المجال بتشتغل، لأنه قلت لك أنا النساء بالذات في الأرياف يعني مهيئة الجانب هذا. اللهم إنه بدأت الآن تدخل عندنا حكاية التلفزيونات وحكاية برضه ضياع الوقت يعني، ولا لكن لازالت برضه محافظة وقادرة إنها برضه تقوم بواجباتها في تطوير الجانب الزراعي والعمل فيه.
طيب ما أبرز التحديات التي تواجه المرأة الريفية في زراعة البن؟ هل التحديات التي مثلا تواجه المرأة غير التحديات التي تواجه الرجل؟
هي تقريبا واحدة يعني واحد. المحصول كمحصول محصول واحد، ما يعاني المحصول سواء كان يتعامل مع رجل أو المرأة نفس المعاناة، نفس المعاناة. وهذا أهم شيء، أنا كيف أنا أحاول أجيب معالجات للمحصول وأي كان المتعامل معه مرأة أو رجل قادر يتعامل معه وقادر يحل مشاكله طالما أنا وجدت المعالجات التي تعمل على تطويره وتحسين إنتاجيته وجهاز الإنتاج وتحسين الجودة.
طيب ما مدى تأثير الظروف المناخية وأيضا الجفاف على عمل النساء في هذا المجال أي في زراعة البن؟ إلى أي مدى أثر عليهن؟
والله قلت لك يعني وهذا إحنا شوفنا هنا معنا مدارس حقلية في بعض المناطق كل حاجة وهذا أصيبت بالجفاف وهذا. ما تجي شوف الحرم هذا مهتم بعد كيف توفر الماء للشرب. ما تقدرش يعني تفكر إنه كيف توفر الماء للشجر وهذا، لأنه أصبح الجفاف يؤثر على الشرب يعني داخل البيوت. فهذه برضه معاناة يعني جالس كل اهتمامه وتركيزاته وهذا على توفير المياه لداخل البيوت لحكاية الاستهلاك الفردي والاستهلاك الأسري. فهذه قد تكون برضه مشكلة ويعاني منها المرأة، وبرضه جهد يستغرق منها وأحيانا قد تضيع اليوم كامل بسبب توفى الدبامة.
نعم للأسف الشديد. مهندس عبد الإله، في ختام هذا اللقاء معك توصيات للعودة بالبن إلى المجد.
طبعا التوصيات يعني أول حاجة أنا يعني مش كتوصية للمزارع، إنما أول مرة أنا توصية للدولة أو أصحاب القرار أو الجانب المهتم بالجانب هذا أو المنظمات يعني وهذا، إنه كيفية تكثيف الجهود أو توحيد الجهود كل حاجة وهذا، والتفكير بعمل معالجات لحكاية الجفاف وكيفية يعني الحصول على مياه يعني ري تكميلي لأشجار البن وهذا، حتى الحين أتكلم على زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة. هذا أول حاجة يعني وهذا. بعد كده برضو بالنسبة للمزارع يعني كيفية الاهتمام بالعمليات الزراعية، كيفية التسميد اللي هو التسميد مخلبات الحيوانات وهذا اللي هي معاملة أو الكمبوس وهذا. بعد كده برضو حكاية الاهتمام بعملية الجني والحصول على البذور الجيدة وهذا. أنا برضو قلت لك بالنسبة للبن يعني وهذا لازم نفكر بحكاية ريتين مهمتين بالنسبة للبن، اللي هي رية بعد الجني وعطاء تربيخ للشجرة وهذا، واللي هي الرية الغزيرة قبل بداية الإزهار، اللي هي رية التزهير بشكل كامل وهذا، حتى إن أنا في الأخير أحصل على جنيات كلها جيدة وذات يعني جودة عالية وكلها تمثل جنيات درجة أولى أو جنيات أولى وثانية. لكنه لو سمت برضو أصبحت على مكانها على الأمطار واعتمادي على الأمطار وهذا، يعني يبقى برضو لازال حقنا المحصول يعني يعاني، ولازال برضو حتى في الجودة برضو شبيه يعاني ويكون برضو ضعيف. هذا اللي تكلم فيه هو إنه المزارع لازم يعني يكثر اهتمامه.
شكرا جزيلا لك المهندس عبد الإله أحمد مرشد، المدير الفني لمحطة البحوث الزراعية، رئيس قسم الوقاية في الهيئة العامة للبحوث الزراعية في تعز. شكرا جزيلا لك، كنت معنا في هذه الحلقة من برنامج سواعدهن للحديث عن عودة البن إلى المجد، صراع الزراعة في وجه القات وجهود المرأة الريفية. شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا، وإن شاء الله نكون غطينا الموضوع ولنا يعني لقاءات
إن شاء الله. شكرا إن شاء الله. إلى هنا مستمعين الأعزاء نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج سواعدهن، والتي تحدثنا فيها عن صعوبات زراعة البن في بلادنا وإعادته إلى مركزه العالمي في ظل انتشار القات. في الختام لكم أجمل التحايا من طاقم هذا البرنامج، كنت معكم أروى العباسي من الإعداد والتقديم، وكان معنا من الإخراج الزميل عاصم السامعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.